في مقابل في مقابل ما كتم، في مقابل ما كتم. فيؤخذ من أن من تاب عن بدعة وضلالة فإنه يجب أن يبين هذه البدعة والضلالة وأنه راجع عنها وتاب إلى الله منها. وهذه كانت طريقة أهل العلم، كانت هذه طريقة أهل العلم. ومما يحضرني الآن ما ذكر عن أبي الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري كان على مذهب المعتزلة 40 سنة، وهو على مذهب المعتزلة يؤيد هذا المذهب ويناظر دونه ويرجحه، ثم إنه اتصل بعبد الله بن سعيد بن كلاب، اتصل به فأخذ من مذهبه وترك طريق المعتزلة وصار يبين معائبهم ويفضح عوارهم ويبين أن مذهبهم باطل على رؤوس الأشهاد. فلما رجع عن الاعتزال بين بطلانه، ما ترك وسكت، بين بطلانه. ثم إن الله من عليه أخيرا فرجع إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل في كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وهو مشهور، كتاب مشهور معروف. فرجع عن مذهب الكلابية وصار مذهبه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. كذلك أيضا ابن القيم رحمه الله كان بالأول من الصوفيين، كان صوفيا، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه وهداه بواسطة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قد قال ذلك في كتابه النونية، قال: فالله أنقذني به وهداني، والله أنقذني به وهداني. فهداه الله عز وجل على يد شيخ الإسلام ابن تيمية وبين ضلال الصوفية وخطأهم وخطأهم.
أنا شعري يا شيخ ما رد على مذهب الكلابية، يعني ما
إلا بين كل المذاهب، قال أن المذاهب باطلة وأنه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. صار له أصحاب كبار من أهل العلم قبل أن ينتقل إلى ما انتقل إليه أخيرا، فحرروا هذا المذهب الذي كان عليه ونصروه حتى قوي. نعم.
من ليش من الصوفية الشيخ بدرسوه مية وليش
لا ما يدرس؟ المهم الدرس كان تدرس ليتبين بطلانها. يمكن
أن أجلاء شخوهم وكانوا يعني ما زالوا موجودين برضو غير
دلوقتي. أي لا لا دجالين
أسمعهم، لكن
دجالين لو رأيت ما كتب عن الصوفية لرأيت العجب العجاب، رأيت العجب العجاب والعياذ بالله، حتى انتهى بهم الأمر إلى أن يقولوا بوحدة الوجود. ابن عربي يقول عن جبته، يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه والعياذ بالله. وهم أخبث من النصارى، النصارى من قالوا إن الله حل في عيسى وحل في شخص رسول من الرسل، ولولا قالوا إنه حل في كل شيء حتى في الكلاب والحمير والخنازير وغيرها والعياذ بالله. المهم إنك إذا أردت تعرف مذاهب الصوفية فاقرأ ما كتب عنه، مثل كتاب هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل، بين والعياذ بالله مخازيهم ومعايبهم. لو لم يكن منهم إلا هذه الأثار اللي ابتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان.
حضرات
نعم
حضرات يوم الأربع يعني سبع يوم أربعة اللي هو في ويجيب ويلبس الجبة البيضة ويلبس بتاعه هو ويقعد ويذكر الله ومش عارف يذكر الله يا لطيف على الفقراء
على كل حال هم قالوا
هذا يا شيخ يعني الإنسان يجب أنه يحاربهم فيها إيه
حارب إن شاء الله إذا وصلت فيها
أنا سابقا كنت
كل عائلة أبونا أيضا
سابقا كنت أجلس معهم والله يعني يتابع علينا الحمد لله إنما الحمد كنت لله. وبعدين برضه مرة مسكوني وبعد صلاة المغرب مسكوني قلت لهم تعمل إيه؟ اطلع برا اطلع شوفوا بقى من الدقن
يا الحمد لله بعد ما كنت صوفيا صرت خانيا
والله حصل معايا دي حقيقة يعني في المسجد كل يوم
عندي من ربك إن الله ينقذك من ربك إن الله ينقذك الحمد لله. طيب من فوائد الآية ذكرنا أن توبة أهل البدع مثلا لا تكون إلا بالبيان والإصلاح لقوله إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا ثلاث شروط توبة رجوعا ما حصل من الكتمان إصلاح لما فسد بكتمانهم يعني ما فسد بكتمانهم حيث أخفوا الحق يحصل فساد فلا بد من الإصلاح الثالث بيان إيه؟ بيان الحق يبينون غاية البيان وبهذا تذهب سيئاتهم بحسناتهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن كل ذنب وإن عظم حتى الدعوة إلى البدع إذا تاب الإنسان منها فإن الله تعالى يتوب عليه. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله أن هذا من خصائص هذه الأمة وهو أن الداعي إلى البدع والكفر ما تقبل توبته في الأمم السابقة ولكن هذا إن صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس فيكون مخصصا للآية وإذا لم يصح فإن ظاهر الآية أن هذا الحكم عام في هذه الأمة وفي غيرها وأن من تاب مما كتم وأصلح وبين تاب الله عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما التواب والرحيم. التواب على من أذنب الرحيم على من أخلص وعمل. فالرحمة تجلب الخير والتوبة تدفع الشر. التوبة تدفع الشر والرحمة تجلب الخير. ويستفاد من الآية الكريمة إثبات صفتين من صفات الله وهما لا نهاية التواب التوبة والرحمة التوبة والرحمة. ويستفاد منهما أيضا إثبات حكمين من هذين الاسمين أن الله يتوب ويرحم ولهذا قال فأولئك أتوب عليهم. ويستفاد من هذه الآية الكريمة قرن العلة بالحكم لأنه يعني قال فأولئك أتوب عليهم ثم علل ذلك بقوله وأنا التواب الرحيم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا كثرة توبة الله عز وجل كثرة التوبة من الله لأن قوله التواب صيغة مبالغة صيغة مبالغة تدل على الكثرة وهو كثرة توبة الله وكثرة من يتوب الله عليه. ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إن الذين كفروا بمن؟ بكل ما يجب الإيمان به. فيستفاد من آيات كريمة أن الكافر مستحق للعنة الله والملائكة والناس أجمعين يلعن عليهم اللعنة. ويستفاد من هذه الآية الكريمة أنه يشترط لثبوت هذا أن نموت على الكفر لقوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، فلو كفروا ثم رجعوا عن الكفر إلى الإسلام ارتفع عنهم هذا الحكم. ويستفاد من هذه الكلمة إثبات الملائكة بقوله والملائكة، والملائكة هم عالم غيبي من عالم الغيب، لكنهم قد يظهرون أحيانا وهم عباد وليسوا أربابا، عباد ليسوا أربابا وليسوا أولادا لله عز وجل، بل هم مخلوقون من جملة الخلق. خلقهم الله عز وجل للعبادة فقط، ولهذا لا يعصون الله، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولهم إرادة ولهم عقل، خلافا لمن قال إنه لا عقول لهم. والقائل بأنهم لا عقول لهم نقول أنت الذي لا عقل لك، أما الملائكة فإن لهم إرادة وعقل وفهم، يفهمون عن الله أمره ويسبحون بحمده، كيف ما يكون لهم عقول؟ نقول هذا القول لو أخذنا بلازمه لبطلت الشرائع، لأن السفير بين الله وبين رسله جبريل، فإذا قلنا لا عقل له صار حامل الرسالة مجنونا، ومن يثق برسالة حاملها مجنون؟ إذن تبطل الشرائع كلها، كل الشرائع. ولهذا القول في الحقيقة لو قيل بأنه كفر لكان له وجه، لو قيل بأن هذا القول كفر لكان له وجه. هل الملائكة أجسام أم أرواح؟ أجسام بلا شك، نعم، وفيهم أرواح، لأنهم كما قال الله عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام جبريل على صورته التي خلق عليها وله 600 جناح قد سد الأفق. ومن فوائد الآية أن الكافر يلعنه الكافر، الكافر يلعنه الكافر من أحد؟ من قوله والناس أجمعين، وذلك على نعمة الله والملائكة والناس أجمعين. وقد أخبر الله تعالى عن أهل النار أنه كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها. وأخبر إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إلى آخر. فالكافر والعياذ بالله ملعون حتى من شاركه. خارجين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. يستفاد من هذه الآية أن الذين يموتون وهم كفار مخلدون في اللعنة والعياذ بالله، مخلدون في لعنة الله وطرده وإبعاده عن رحمته. ويستفاد منها أن العذاب لا يخفف عنهم ولا يوما واحدا ولا يوما واحدا. ولهذا يقول الله عز وجل وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. ما سألوا أن يرفع العذاب ولا سألوا أن يخفف دائما، يخفف ولو يوما واحدا، ولو يوما واحدا من أبد الآبدين. والعياذ بالله، نسأل الله أن يعيدنا وإياكم من النار. يتمنون هذا، يتوسلون إلى الملائكة أو بالملائكة إلى الله عز وجل أن يخفف عنهم يوما واحدا من العذاب، ولكن يوبخون إذا سألوا هذا. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم ببينات؟ قالوا بلى. ماذا تتصورون من الحسرة العظيمة حينما يقولون هالكلام لهم أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ وش الحصل الذي يصير في قلوبهم؟ ما يستطيع أحد أن يتصوره. كيف ليتنا فعلنا، ليتنا تبعنا الرسل، ليتنا صدقنا، ليتنا تبعنا الرسول تمنون. ولهذا يقولون بلى ما يستطيعنا أن ينكروا أبدا. قالوا فادعوا أنتم، ولكن دعاء لا يقبل، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، في ضياع، في ضياع والعياذ بالله. الشاهد أنه لا يخفف عنهم العذاب، لا يخفف عنهم العذاب. ومن فوائدها أنهم لا ينظرون، إما أنه من النظر أو من الإنظار، فهم لا يمهلون ولا ساعة واحدة. ولهذا حتى إذا جاءوها فتحت، من يوم يجيئونها تفتح أهل الجنة إذا جاءوها وفتحت، لأنهم ما يدخلونها إلا بالشفاعة وبعد أن يفصل من بعضهم لبعض. فإذا جاءوها هذبوا ونقوا، ثم شفع النبي عليه الصلاة والسلام في دخول الجنة، وحينئذ وفتحت أبوابها. ولهذا جاءت الواو هي أهل الجنة دون أهل النار والعياذ بالله، فإن أهل النار يفاجئون بالعذاب.
ما يقضي من هذا أنه يلعن الكافر على آيتين هذول؟
إيه؟
ما يقضي أنه يلعن الكافر
إذا مات على كفره؟ إحنا نقول قد يكون أنه جائز، لكنه الحديث يدل على أنه لا يجوز، لا تسبوا الأموات. وش الفائدة من يلعن الكافر؟ طيب على سبيل نعم على سبيل العموم جائز، هو اللهم لعن الكفار. وكان عمر رضي الله عنه أبو هريرة يلعنون الكفار في قنوت، اللهم لعن الكفرة، هذا لا بأس به. والآيات هذه قد تكون على سبيل العموم، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، على سبيل العموم. اللهم لعن كل كافر، اللهم لعن من كتم العلم وما أشبه ذلك. إله واحد، الخطاب للبشر كله، وإلهكم أيها الناس وأيها البشر أي معبودكم الحق، معبودكم الحق الذي تكون عبادته حقا واحد، إله واحد. إله بمعنى مألوه، إله بمعنى مألوه، فهي بمعنى اسم المفعول، والمألوه معناه المعبود حبا وتعظيما. هذا الذي يعبد حبا وتعظيما وهو مستحق للعبادة إله واحد فقط لا أكثر. وهذه الجملة وإلهكم إله، طرفها الأول معرفة، والثاني نكرة موصوف ومؤكد بالوحدانية. إله واحد يعني لا إله معه. ثم أكد هذه الجملة الإسمية بجملة تفيد الحصر، فقال لا إله إلا هو. هذه الجملة محلها مما قبلها في المعنى إيش؟ توكيد، توكيد أفصح من تأكيد، بقوله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد توكيدها. لا إله إلا هو، تقدم لنا إعراب لا إله إلا هو، وأن الصواب في إعرابها أن لا نافية لجنس، وإله اسمها مبني على الفتح محل نصب، وخبرها محذوف تقديره لا إله حق. أما من قال إن التقدير لا إله موجود فهذا فيه نظر، لأنه يوجد آلهة سوى الله لكنها باطلة. اللهم إلا أن يريد بأن إله موصوف بوصف محذوف، تقدير لا إله حقا موجود، إن كان أراد هذا فإنه يعود إلى القول الثاني الذي قدرناه وهو أن الخبر محذوف وتقديره حق. وأما من قال في تفسيرها لا موجود إلا الله، لا موجود إلا الله كما قاله مصطفى محمود هذا الذي ملأ الآفاق كلاما في وسائل الإعلام وأعجب به كثير من الناس، هذا يفسر لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، وهذا ينطبق تماما على تفسير وحد أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن الخالق والمخلوق شيء واحد، لأنه لو قال لا موجود إلا الله معناه الخلق هو عين الخالق، هو عين الخالق لأنه لا موجود إلا الله. وبهذا نرى أنه يجب التحرز من هذا الرجل لا سيما عند كلامه في الإلهيات، عند كلامه في الإلهيات خطر عظيم الأخذ بقوله، أما في مسائل أمور الكون فهذا قد يخطئ وقد يصيب، لكن في مسائل الإلهيات يجب الحذر منه، يجب الحذر منه، لأن رجلا يفسر كلمة التوحيد بكلمة الحلول والاتحاد هذا من أبعد الناس عن التوحيد. نعم نعم، هو في كتب أنا قرأته في كتابه تفسير القرآن، محاولة تفسير القرآن بالمفهوم العصري، هل هذا عنوان أو هذا معنى العنوان؟ نعم. ها؟ إيه نعم. طيب إذن لا إله إلا قلنا إن خبر لا محذوف والتقدير حق، وإنما قدرنا هذا لأن هناك آلهة تعبد من دون الله سماها الله آلهة، لكن ليس لها، مش ليس لها أحقية في الألوهية، ولهذا سماها الله تعالى في آية أخرى إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني أسماء لا حقيقة لمسماها. قلنا إن بعض النحويين وبعض العلماء أيضا قدر الخبر بكلمة موجود، وهذا التقدير لا يطابق الواقع إلا إذا كان يريد أن اسم لا موصوف بوصف محذوف تقديره حقا فهذا صحيح، لا إله حقا موجود إلا الله، هذا حق الله إلا أداة حصر، وهو لا إله إلا هو بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف مبني على الفتح محل رفع، مبني على الفتح في محل رفع. أما إلا الله فهو بدل مرفوع وعلى مترفعين ضم ظاهرة في آخر، ورانا نقول هنا مبني على الفتح وهناك نقول مرفوع بضمة، لأن هذا ضمير فهو مبني وهذاك اسم ظاهر فهو معرف. نعم. وقوله لا إله إلا هو هذا خبر يجب علينا اعتقاده، إذ لو لم نعتقده لكنا مكذبين لهذا الخبر، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر صريح، إذن يجب علينا أن نعتقد بأنه لا إله حق إلا الله عز وجل، وأن جميع ما يعبد من دون الله فهو باطل، لأنه لا ينفع ولا يضر. نعم. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، هذه الأصنام لو تدعوها إلى يوم القيامة نعم ما استجابوا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك من خبير. فإن قال قائل إن هؤلاء المشركين قد يفتنون في هذه الآلهة فيدعونها ثم يأتيهم ما دعوا به، فما هو الجواب عن هذه الآية؟ الجواب عن هذه الآية أنهم ليسوا هم الذين أوجدوا. والله قال إن من لا يستجيب له. فهل هذه الأصنام هي التي جاءت بهذا الشيء أو الذي جاء به الله؟ الذي جاء به الله. لكن قد يمتحن الإنسان بتيسير أسباب المعصية ابتلاء من الله عز وجل، نعم، فيكون هذا الشيء حصل عنده لا به، حصل عنده لا به، نعم. طيب، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قوله الرحمن وش أعرابه؟ خبر مثل محذوف التقدير، هو الرحمن الرحيم. الجملة استئنافية، هو الرحمن يعني هذا الإله هو الرحمن الرحيم، وما سواه مما يعبد من دونه فليس فيه رحمة، خال من الرحمة إطلاقا. وقولها الرحمن الرحيم، قال ابن حجر اتفق العلماء على أنهما اسمان من أسماء الله، اتفقوا مع أن مادتهما واحدة وهي الرحمة. وعلى هذا فيكون الغفور اسم والغفار اسم، وإن كان من المغفرة، لكن لما اختلف في الصيغة صار كل منهما اسما مستقلا. وقولها الرحمن الرحيم، الفرق بينهما أحسن ما رأيت فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد. وكتاب بدائع الفوائد على اسمه بدائع، لكنه ليس مرتبا، حسب ما يخطر بباله يكتبه رحمه الله. أشبه ما له كتاب ابن الجوز المسمى صيد الخاطر. صيد الخاطر متى ما خطأ على بال الشيء كتبه، وإن كان بينهما فرق. وابن الجوزي رحمه الله في باب الصفات متذبذب، له كتاب اسمه تأويل آيات الصفات، كله على مذهب المعتزلة، ينكر إنكارا شديدا على المثبتين، حتى أنه في بعض السياقات يلعنهم والعياذ بالله، يلعنهم، كيف أنكم تجعلون لله عين ويد وما أشبه ذلك، معناه أنكم خلطوه إنسان. ويصرح بالإنكار العظيم في هذا. ورأيت لشيخنا رحمه الله كتاب تعليق على هذا الكتاب على الصفحة، على الصفحة اللي فيها اسم الكتاب، يقول هذا كلام ابن الجوزي مما خالف فيه مذهب الإمام أحمد بن حنبل. هنا الحاصل أن احنا ذكرناه لأن ابن الجوزي رحمه الله له كلام يدل على أنه مستقيم في هذا الباب، لكن هذا الكتاب ألفه لهذا الغرض ورد على المثبتين ردا شنيعا. طيب، إذن الرحمن، أقول أحسن ما رأيته بالفرق بينهما أن الرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل، ولهذا جاءت رحمن على صيغة فعل الذي يدل على السعة والامتلاء، نعم، وجاءت الرحيم على صيغة فعيل، على صيغة فعيل الدال على الفعل، فالرحمن باعتبار وصفه والرحيم باعتبار فعله، أي إيصال الرحمة إلى من شاء سبحانه وتعالى. وقد سبق لنا مرارا أن أسماء الله سبحانه وتعالى لها ثلاث دلالات، تدل دلالة تضمن وإشباعات والجزام، الثالث مطابقة. فدلالة الاسم على الذات والصفة دلالة مطابقة، ودلالته على الذات وحدها أو الصفة وحدها دلالة تضمن، ودلالته على ما يستلزمه من الصفات الأخرى دلالة التزام. دلالة التزام، نعم. من يسأل؟
الرحمن الرحيم، الذي
ينعم من
كل
مقصد اين
الرحمن
ولا اي نعم هما دالان هما دالان على الرحمه هما دالان على الرحمه
لا اقول صفه
يعني ان الناحيه العربيه ها صفه ليش
للضمير
يقولون ان الضمير لا ينعت ولا ينعت به
بمعنى
هذا كلام
تعلمنا من الناحية المعنوية
طيب لو قلت لا إله إلا الرحمن الرحيم ما يستطيع من الكلام لا إله إلا هو ثم استأنف قال هو الرحمن الرحيم أبلغ هذا أبلغ هو إن كان جائزا فهو على وجه ضعيف كان جائزا فهو على وجه ضعيف طيب بقينا الرحمن الرحيم أهل السنة والجماعة يثبتون الرحمة لله عز وجل صفة حقيقية وأهل التأويل يقولون إن الله ليس له رحمة هي صفته ويفسرون الرحمة إما بالفعل أو بالإرادة إما بالفعل أو بالإرادة يعني إما بالإحسان أو بإرادة الإحسان وهذا مذهب الأشعرية والماتريدية فيقولون إن معنى رحمن ومعنى رحيم أي مريد للإحسان ومعنى أو معناه محسن بالفعل وما حجتهم يقولون لأن الرحمة رقة ولين وهذا الوصف لا يليق بالله عز وجل هذا الوصف لا يليق بالله فنقول لهم في الرد على هذا أولا اقتضاء الرحمة للرقة واللين هذا باعتبار رحمة المخلوق باعتبار رحمة المخلوق ثم لو فرض أنها مستلزمة لذلك فأين الدليل على أنه يمتنع أن يكون الله عز وجل لينا ورؤوفا ورحيما ما هناك دليل على المن لكننا نقول مع ذلك إذا كان هذا لا يليق بالرب جل وعلا فإن الرحمة التي تشيرون إليها هي رحمة المخلوق أما رحمة الخالق فإنها تليق به ولا تستلزم نقصا كما تستلزمه رحمة المخلوق على أننا قلنا فيما سبق إن قولكم إن الرحمة تستلزم اللين والرقة والضعف هذا ليس بصحيح فهؤلاء الملوك قد يكون ملك جبار وقوي وشديد ومع ذلك يرحم ولا يقال ذل ولا يقال ضعف أمام من رحمه ثم نقول لهم إذا قلتم ذلك فالإرادة ما يريد المريد شيئا إلا لما له فيه من جلب منفعة أو دفع مضر هذا المريد العاقل يعني ما يريد فيه إلا هذا وهل هذا المعنى يليق بالله ما يليق بالله عز وجل هم يقولون هذه إرادة المخلوق التي لا يريد إلا ما فيه جلب منفعة أو دفع مضر له هذا المخلوق أما إرادة الخالق فتليق به فنقول إذن هذه رحمة المخلوق ورحمة الخالق تليق به ثم من العجب أن تكون نصوص الرحمة في القرآن أكثر من نصوص الإرادة وجاءت بالوصف وجاءت بالاسم وجاءت بالفعل والإرادة ما جاءت إلا بالفعل قول فيقول الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة هذا الصفة ها ويقول الرحمن الرحيم هذا الاسم ويقول يعذب من يشاء ويرحم من يشاء هذا الفعل ومع ذلك هذه تؤول والإرادة لا تؤول لكن الحمد لله أهل السنة والجماعة هداهم الله تعالى للصراط المستقيم وجعلوا جميع باب الصفات بابا واحدا كيف بابا واحدا يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعديل ولا تكييف ولا تمثيل ويقال إن وصف الخالق يليق به ووصف المخلوق يليق به، وإن اتفق في أصل المعنى لكن حقيقة المعنى تختلف، واضح؟ وهذا الحمد لله مقرر لدينا في العقائد ومر علينا كثيرا.
شيخ،
نعم.
قال الرحمن الرحيم بأنهما اسمان ربيقان، لكن إذا رجعنا إلى المعتقد الصحيح ما نحن على أنه يريد اسمان رفيقان أحدهما أرفق من الآخر؟
لا لا لا،
هم يقولون إن الله رفيق،
لا لا ما يريدون هذا، هم يقولون رفيقان يعني كل واحد منهم أرفق من الثاني.
يعني مر علينا أن بعضهم يعني عقيدة صحيح جيدة ويد رفيقان،
إيه هم يقولون كذا، يقولون كذا. طيب، نعم.
في نقل قائل ما الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة؟
نعم.
ومذهب المفوضة، إذا كان أهل السنة يحبون الرحمن مثل الرحمة لله تبارك وتعالى، بمعنى غير المعنى اللي موجود في القاموس، لأن هذا المعنى من الرفقة يليق بالمخلوق.
نعم.
كذلك هلا يقول الرحمن، لكن معنى الرحمن فوضها إلى الله ما يعرف معناها.
إيه.
فما الفرق بينهما؟
الفرق بينهما أن أهل التفويض يقولون ما نعرف هذا معنى، ما نثبت معنى الإطلاق. مو بالرحمة فقط، الرحمة والاستواء والنزول والمغفرة والمحبة وغيرها، ما يثبت معنى الإطلاق، يقول هذه معانيها مجهولة. نعم. ولا شك إن هذا ضرر عظيم. نعم.
لا معنى للقرآن،
معناه لا معنى للقرآن، ومنه مثل ما قال شيخ الإسلام، قال هذه يجي المتأول ويجون الفلاسفة ويقولون روحوا أنتم جهال ما تعرفون، حنا اللي عندنا العلم. فيأتي المتأول يقول عندي العلم، ويأتي الفلسفي ويقول عندي العلم، أنا الذي أشرح القرآن. أما أنتم أقرأتم على أنفسكم بجهل. الجاهل هل يمكن أن يدفع شيئا؟ ها؟ ما يمكن يدفع. ولهذا يقول إن هذا القول رحمه الله يقول في كتاب العقل والنقل، يقول هذا القول من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، تفويض المعنى. أما تفويض الكيفية فهذا حق، ما مهما كنا ما نستطيع أن نعرف كيفية صلاة الله عز وجل.
إذا أنا واحد كتبت
ولم يقبل يعني تفسير الرحمن الرحيم، ما ندري رفيقان أو رفيقان، نحمل على إيش؟ والمعروف أنهم يقولون رفيقان، أحدهما أرق من الآخر، كذا يعبرون. أرق، أرق ما تشتبه بأرفع، أرق ما تشتري ذلك الخالق. أما خالق إذا قال رفيقان ولا مشرف ولا منقب، ثم قال أحدهما أرق تشتبه بأرفع، ما تشتبه. إذا أنت لفتحت أرق يعني أرف، ها؟ ولا يستقيم. نعم. إيه نعم. ها زين. تكون الرحيم دالة عليه بحسب الصيغة، والرحمن بحسب الالتزام، بحسب اللازم. أو يقال إنه في مثل هذا إذا قلنا أحدهما بالآخر، يكون أحدهما دالا على الاسم والصفة فقط، والثاني دالا على الاسم والصفة والفعل. ولا مانع من أن يكون الكلمة عند انفراد لها معنى وعند الاجتماع لها معنى آخر. ثم قال الله عز وجل إن في خلق السماوات، انتبهوا الآية هذه، إن كنا من ذوي العقول، لأن الآية آخرها لآيات لقوم يعقلون. يقول الله جل ذكره إن في خلق السماوات والأرض، إن هذه التوكيد، وفي خلق السماوات والأرض هذه خبرها مقدم، ولآيات اسمها مؤخرا. نعم، اسمها مؤخر. إن في خلق السماوات والأرض ابتداؤها، كيفيتها، قوتها، ما أودع الله فيها إلى آخر، هالوا. والسماوات جمع سماء، وتقدم أنها سبع، والأرض مفرد يراد به الجنس فيشمل السبع. في خلق السماوات والأرض، هذا واحد، إيجادهما وبقاؤهما وكيفيتهما وكل ما يتعلق بهما من الشيء الذي لا نعلمه يعلمه غيرنا مثلا من علماء الفلك والجيولوجيا يعلمون أكثر مما نعلم في هذا، وهم مع ذلك ما أوتوا من العلم إلا قليلا. ثانيا واختلاف الليل والنهار، السماء في خلقها بهذا الارتفاع وهذه السعة وهذه القوة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ الجواب السماء. ثم فصل فقال بناها رفع سمكها فسواها وبنينا فوقكم سبعا شدادا، هذه السماء العظيمة. وكذلك الأرض وما أودع الله فيها من المنافع حيث جعلها متضمنة ومشتملة على جميع ما يحتاج الخلق إليه في حياتهم وبعد مماتهم، حتى بعد الممات ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأموات. ما ظنكم لو جعل الله هذه الأرض شفافة كالزجاج فدفن فيها الأموات، ينظر الأحياء إلى الأموات فلا تكون كفاة لهم. وما ظنكم لو جعل الله هذه الأرض صلبة كالحديد أو أشد، هل يسهل علينا أن تكون كفاة لأمواتنا؟ لا، ولا لنا أيضا في حياتنا. ثم هذه الأرض أودع الله فيها من المصالح والمعادن شيئا ما نستطيع الإحاطة به، ويتبين لنا شيئا فشيئا كلما تقدمت الصناعة. نعم، هذه السماوات والأرض ما أودع الله فيها من المنافع والمصالح. ثانيا واختلاف الليل والنهار، اختلاف الليل والنهار في الطول والقصر، في الإضاءة والظلمة، في الحر والبرد، في النصر والخذلان، في كل شيء يتعلق بالليل والنهار. وتلك الأيام نداولها بين الناس، هذه الليالي والأيام التي تدور على العالم، كم فني فيها من أناس، كم عز فيها من أناس، كم ذل فيها من أناس، كم حصل فيها من حوادث ما يعلمها إلا الله. هذا الاختلاف كله آيات تدل على الله عز وجل وعلى تفرده بالوحدانية سبحانه وتعالى. اختلاف الليل والنهار أيضا في الطول والقصر، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل على وجه خفي لا يشعر الناس به، يزداد شيئا فشيئا وينقص شيئا فشيئا. ليست الشمس تطلع فجأة من مدار السرطان وفي اليوم الثاني مباشرة من مدار الجدي أبدا، ولكنها تنتقل بينهما شيئا فشيئا حتى يحصل الالتئام والتوازن وعدم الكوارث. لو انتقلت فجأة من مدار السرطان إلى مدار الجدي ماذا يحصل؟ لهلك الناس من حر شديد إلى برد شديد، والعكس بالعكس. لكن الله جل وعلا بحكمته ورحمته جعلها تنتقل حتى يختلف الليل والنهار على حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الله أكبر، هذه أيضا من آيات الله، فلك محمل بالآدميين والأمتع والأرزاق يجري على سطح الماء، هذا من آيات الله. وهذا جاء ما هو أعظم منه الآن، وهو الفلك الذي يجري في الهواء، الفلك الذي يجري في الهواء. نعم، فإذا أشار الله تعالى إلى شيء من آياته في أمر فما هو أولى منه يكون أعظم منه دلالة على ذلك. الله جل وعلا أخبرنا بأن الطير التي في جو السماء إن فيها آيات ولا لا؟ اي نعم، اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن نعم هذه الطيور ما تحمل إلا نفسها، فجعلها الله تعالى آية، فكيف بهذه الطائرات تكون أعظم وأعظم من آيات الله عز وجل. وقوله الفلك التي تجري في البحر، تجري بمعنى تسير، وفي البحر في الظرفية، فهل المعنى في نفس البحر ولا على البحر؟ تشمل هذا وهذا، نعم، لأن فيه فلك يجري على سطح الماء، وفيه فلك يجري من داخل الماء، كل لا الغواصات تجري في البحر بما ينفع الناس، لأنها يقاتل بها الأعداء ويحمى بها البلاد، فهذا مما ينفع الناس.